إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا بأن الذين يقولون بجواز تتبع الرخص يستدلون بطبيعة اليسر في الشريعة وسماحة الشريعة، ويستشهدون بقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح: ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد شرحنا معنى هذا الهدي النبوي الأسبوع الماضي، وغير ذلك من النصوص الواردة في التوسعة على المسلم في حياته. ومن ثم فلا بأس في ظنهم من اختيار الأسهل من الأقوال. والصحيح هو أن اليسر في الشريعة مطلوب ومقصود، لكنه مقيد بما هو جار على أصولها وقواعدها، وليس الأمر فوضى. فإن تتبع الرخص باختيار الأقوال والتشهي ليس بثابت في أصول الشريعة، بل هو مما نهت عنه وحذرت منه، لأنه ميل مع الهوى مع أهواء الناس، بل هو مما نهت عنه الشريعة الهوى. ولقد قال الله تعالى في النهي عن اتباع الهوى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال جل من قائل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فلا حجة لهم في الاستدلال باليسر على تتبع الرخص، أنه بما أن الدين يسر نتتبع الرخص، لا حجة لهم في ذلك. ثم جاءوا بحجة أخرى وقالوا: إن الخلاف رحمة، فمن أخذ بأحد الأقوال فهو في رحمة واسعة. والصحيح أيها الإخوة أن الخلاف ليس في ذاته رحمة، بل هو شر وفرقة. ولذلك قال تعالى: ولا تكونوا كالذين فرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. نهى الله عز وجل عن الاختلاف. وكذلك قال ابن مسعود: الخلاف شر، وهو من أعلم الصحابة. ولكن مراد من أطلق الخلاف رحمة أن فتح باب الاجتهاد لأهل الاجتهاد من العلماء في المسائل التي لا نص فيها ولا إجماع، مما استجد من أحوال قد ينتج خلافا اجتهاديا، هو رحمة بالأمة، بحيث يكون التكليف مربوطا لا بالنص القطعي لأنه لا يوجد أصلا، بل بما يراه المجتهد بعد النظر في الأدلة المشابهة وتحكيم مقاصد الشرع، فبه يكون رحمة للناس. أما من استدل بقوله تعالى ولا يزالون مختلفين في الآية الكريمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فالمقصود أي أنه أراد بإرادته الكونية الحكيمة ألا يقصر الناس قصرا على الإيمان، بل جعل لهم مشيئة وإرادة ليكون الناس بعد ذلك فريقين، فريقا للاختلاف وفريقا للرحمة، وهذا ما عناه الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى عندما قال وللرحمة وللاختلاف خلقهم، وليس معناه أن الله رضي لهم بالاختلاف. ولذلك لما سئل مالك عن قول الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال أي خلقهم ليكونوا فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. وابن تيمية يفسرها بقوله أي خلق قوما للاختلاف وقوما للرحمة، فالخلاف مما قضاه الله وأراده كونا لحكمة بالغة كإرادته للكفر والمعاصي، حتى يتميز المصلح من المفسد والمتبع من المبتدع، ويقوم المتبع بمجاهدة المبتدع بالحجة والبيان كما فعل الأنبياء وأتباعهم، سنة الحياة. مجمع الفقه الإسلامي نص على أنه لا يجوز الأخذ برخص الفقهاء لمجرد الهوى، لأن ذلك يؤدي إلى التحلل من التكليف. والآن معاشر الإخوة، ما هو موقف المسلم من هذا الاختلاف؟ فتوى هنا وفتوى هناك. إننا في زمان عجيب عجيب، فيه السياسي يفتي والممثل يفتي والإعلام يفتي، بل حتى الراقصة تفتي، وأصبحت الفتوى حقا لكل من هب ودب، وصار أهل الباطل من أصحاب القنوات الفضائية والصحف اليومية والأسبوعية في كل بلد يلمعون أصحاب الفتاوى الشاذة ويقدمونهم للناس على أنهم أصحاب علم وأهل هدى. وعلى مثل هذا بكى ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمه الله، ففي إعلام الموقعين لابن القيم قال رأى رجل ربيعة بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقال ما يبكيك؟ فقال استفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. قال ولبعض من يفتي هاهنا أحق بالسجن من السراق، أي لعدم نزاهته وشدة افترائه وكذبه أحق أن يدخل في السجن من السارق. ونحن نعلم أن من واجب المسلم من غير أهل العلم أن يسأل في دينه وأن يقلد من يستفتيه، ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه، وبخاصة إذا علمنا أن ذلك المسلم تقصد الأخذ بمن عرف عنه قلة العلم أو قلة الدين، بل إن مما ابتلي به كثير من الناس اليوم أنه يسأل من يثق في دينه، فإذا أفتاه بما يخالف هواه ذهب فسأل غيره أو بحث عن فتوى أخرى مغايرة حتى يحصل على مراده، وهذا حرام لا شك فيه، وهو هدي يهودي قديم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم؟ وهو كذلك من فعل المنافقين والعياذ بالله، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ إلى آخر الآيات. وإذا كنا ننكر على ذلك المفتي نفسه في منهجه المنحرف، فإننا ننكر أيضا على المسلم الذي يعلم أن ذلك المفتي متساهل في الفتوى ثم يذهب يستفتيه ويأخذ بفتوى. الحاصل نعود إلى السؤال ونقول ما هو موقف المسلم من تعدد الفتوى وخلافها؟ أما إن كان المسلم طالب علم عنده من أدوات الفقه والعلم الشرعي ما يمكنه من البحث في أدلة المفتي ومراجعة صحتها أو رجاحتها لزمه العمل بالدليل والأخذ بالراجح، وإما أن يكون عاميا لا يتمكن من مراجعة الأدلة وفحصها فعليه أن ينظر في مصدر الفتوى لا في ذات الفتوى، في مصدر الفتوى عليه أن ينظر من هو المفتي، هل هو موثوق ومعروف بعلمه وتقواه أم أنه خلاف ذلك، هل هو مشهور بالأقوال والآراء الغريبة أم هو متزن يزكيه بقية العلماء. فإذا أكد من حسن سيرة المفتي أخذ بقوله، فالأخذ بقول الأوثق علما ودينا هو طريق المسلم غير المتفقه أو العامي لاختيار الفتوى بلا شبهة الهوى. والعامي لا يخفى عليه غالبا حال المتلاعب بالدين المعروف بالغرائب، أو ذاك الذي يفتي حسب ما يملى عليه أو يطلب منه، فإن كان الأمر كذلك فلا عذر له، لا عذر له في تقليد من كان هذا حاله. يقول ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين تحت عنوان لا يعمل بالفتوى حتى يطمئن لها قلب المستفتي، قلب السائل، يقول لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيه أو تردد فيها، أي تلك الفتوى، لقوله صلى الله عليه وسلم استفت نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال ولا تخلصه فتوى المفتن الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفته، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، لا يأخذه، وفي رواية فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. وأما إن فرض أنه يجهل حاله، يجهل حال ذلك المفتي ووقف في منصبه وعلمه فأخذ بقوله فهذا معذور، قد امتثل ما أمر به من سؤال أهل العلم. والحاصل أن العامية مطالب بسؤال أهل العلم ومطالب بتقوى الله تعالى في هذا السؤال، فيسأل من لا يثق في دينه وأمانته، ولا يسأل من يتتبع الرخص، ولا يسأل هو ليتتبع الرخص. قال ابن عبد البر رحمه الله لا يجوز للعام تتبع الرخص إجماعا، وهذا مما ابتلي بكثير من الناس اليوم، يسأل من يثق في دينه فإذا أفتاه بما يخالف ذهب فسأل غيره حتى يحصل على مراده. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، فإن اتباع الهوى في اختيار الأقوال له عواقب. قد بيّن الإمام الشاطبي ما يترتب على مبدأ منهج الأخذ بالأيسر لميل الهوى من المفاسد، ومن أخطرها الانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف، ومنها الاستهانة بالدين إذ يصير سيانا لا ينضبط. أنقل كلاما لأحد أعضاء هيئة كبار العلماء شيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله حول حديث استفتي قلبك، حيث قال لو سألت شخصا من أهل التحري وأنت من العوام فموقفك الصحيح هو التقليد، فذمتك تبرأ بتقليد أهل العلم إذا استفتيت من تبرأ الذمة بتقليده يكفي، لكن كونك تذهب إلى هذا المتساهل ثم يفتيك بأنه لا شيء عليك لا بد أن يبقى في نفسك ما يبقى، لأنك أصلا ذهبت إليه وأنت تعرف أنه متساهل. ثم قال فعلت كذا وسألت الشيخ الفلاني فقال عليك كفارة، فقيل لك إن في مذهب أبي حنيفة أو الشافعي ما عليك كفارة، فتقول أبو حنيفة إمام من أئمة المسلمين تبرأ الذمة بتقليده، ثم في مسألة أخرى تلزم بالقضاء، ثم يقال لك مالك ما يلزمك بالقضاء، تقول مالك إمام من أئمة المسلمين، ثم في مسألة أخرى ثالثة تسأل فيقال عليك كذا، ثم يقال لك مذهب الشافعي ما عليك شيء، تقول الشافعي إمام من أئمة المسلمين تبرأ الذمة بتقليده. هذا تتبع الرخص الذي قال أهل العلم فيه من تتبع الرخص فقد تزندق. تقول كيف يتزندق؟ مسلم يقتدي بإمام من أئمة المسلمين؟ نقول نعم، يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، لأن هذه المذاهب فيها الملزم وفيها المعفي، فيها الملزم وفيها المعفي. هذا الذي أعفاك هنا يلزمك هناك، والذي ألزمك هنا يعفيك هناك. لكن كونك تبحث عن الذي يعفيك في جميع المسائل معناه أنك تخرج من الدين بالكلية، تبحث عما يعفيك في جميع مسائل الدين، إذن ما تدينت بدين. أسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا والمسلمين الموحدين من كيد الكائدين وإرهاب المجرمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اقمع أهل الفساد والغلو والبغي. اللهم عليك بالصفويين وأتباعهم، اللهم عليك بالصفويين وأتباعهم، اللهم دمرهم تدميرا وأرنا فيهم عجائب قدرتك فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالطغاة والجبابرة في كل مكان. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأصلح حال أمة الإسلام. اللهم أصلح حال أمة الإسلام وهيئ لها أسباب العز يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى والدينا. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.